قائد حركة أنصار الله يؤكد ثبات صنعاء على موقفها المساند للمقاومة في غزة. وحزب الله يدك قاعدة الحتسور الجوية الحساسة في إشدود بصواريخ نوعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني وحدة الدول الإسلامية عاملا يمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب الجرائم. ولدى لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في طهران، شدد الرئيس مسعود بزشكيان على أن إيران لن تترك دعم أصدقائها، مضيفا أن العلاقات الإيرانية السورية قائمة على المشتركات العقائدية والثقافية والتاريخية. وأعرب بزشكيان عن استعداد إيران لرفع مستوى العلاقات مع كافة الدول الإسلامية وفقا لمبادئ الاحترام والمصالح المتبادلة. بدوره أشاد الصباغ بالتحركات الدبلوماسية الإيرانية المناهضة للكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن تطوير التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادي سيساهم في إفشال الحظر الأمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التحركات غير الصائبة للترويكا الأوروبية لإصدار قرار ضد إيران ستخل بالتعامل بين الوكالة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال أجراها عباس عراقشي مع نظرائه للدول الأعضاء بمجلس حكام الوكالة الدولي للطاقة الذرية، أشار فيها للتفاهمات المبرمة بين إيران والوكالة خلال زيارة مديرها رافائيل غروسي إلى طهران. وشملت اتصالات عراقشي وزراء خارجية كل من فرنسا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان وغيرهم، داعيا إلى ضرورة معارضة دولهم لتحركات الترويكا الأوروبية ومنع تحويل مجلس حكام الوكالة لمنصة تحقيق المطامع السياسية لبعض الدول التي تمتلك أسلحة نووية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن صنعاء لن تتراجع عن موقفها في إسناد المقاومة في قطاع غزة، وستواصل عملياتها في البحار لمحاصرة موانئ الاحتلال. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى نجاح القوات اليمنية في طرد حاملات الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن التي ترهب الكثير من الدول، معتبرا استخدام واشنطن حق النقد لعرقلة وقف إطلاق النار في غزة مسألة تظهر شراكتها في جرائم الاحتلال. وندد الحوثي بمساعي الكيان الغاصب في إبادة الفلسطينيين بكافة الوسائل، منتقدا التخاذل العربي وعدم تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني على كافة المستويات. تعرضت قاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية في مدينة إشدود لهجوم بصواريخ نوعية نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان. بيانات للمقاومة في لبنان أكدت استهداف قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات بسرب من المسيرات الانقضاضية، لافتة إلى استهداف قاعدة شراغة شمالية مدينة عكا بالصواريخ للمرة الثانية. إلى ذلك تصدت دفاعات حزب الله الجوية لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس بصاروخ أرجو وأجبرتها على مغادرة أجواء لبنان، فيما دكت قوات الحزب تجمعا للاحتلال عند أطراف مدينة الخيام بصالية صاروخية. أعلنت كتاب القسام إجهازها على قوة إسرائيلية مؤلفة من 15 جنديا في بيت لاهية شمالية قطاع غزة خلال اشتباك معهم من المسافة الصفر. واستهدفت الكتائب دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا قرب منطقة الصفطاوي في معسكر جباليا شمالية قطاع غزة. ومن جهتها قصفت سرايا القدس بالتعاون مع كتاب الشهيد أبو علي مصطفى موقع أبو عربيان وتجمعا لجنود الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون. هاجم وزير الحرب الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت حكومة نتنياهو بعد مقترح لتوزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين عبر شركات أمريكية بحراسة جيش الاحتلال. واتهم غالانت نتنياهو بالتأسيس لحكم عسكري في القطاع ما يعرض حياة جنود الاحتلال للخطر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
أسبوعان مرة منذ أن أعلن نتنياهو إقالة وزير حربه غالانت. الأخير التزم الصمت خلال الأسبوعين، لكنه في الساعات الأخيرة خرج عن صمته ووجه لنتنياهو وأعضاء حكومته اتهامات بعدم قدرتهم على ترتيب الأولويات. غالانت اتهم نتنياهو بأنه يؤسس لحكم عسكري دائم في قطاع غزة عبر مقترح توزيع المساعدات الإنسانية من خلال شركات أمريكية، بحيث يتم توفير الحماية لها من قبل الجيش الإسرائيلي. غالانت اعتبر بأن ما يطرحه نتنياهو يعرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر ومصالح الشارع الإسرائيلي أيضا، مؤكدا أن على الكيان الإسرائيلي البحث عن من يدير القطاع بعيدا عنه. الصحافة الإسرائيلية تضجت بتصريحات غالانت التي اعتبرت بأنها ناقوس خطر يدق في ظل ما يخطط له بنيامين نتنياهو ومن حوله من اليمينيين القوميين. من بين هؤلاء خرج بن غفير مهاجما وزير الحرب السابق، متهما إياه بأنه يؤيد تحركات المعارضة الإسرائيلية وبأن نتنياهو كان على حق حين أقله. أما وزير المالية المتطرف بتسلايد سموتريتش فاتهم غالانت بأنه يدعو إلى عودة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبأن سياسته هي التي أطالت الحرب. الاتهامات التي يكيلها المتطرفون في حكومة نتنياهو لغالانت تؤسس لخلاف واسع بين الإسرائيليين حول اليوم التالي للحرب على غزة.
يوأف غالانت يتحدث عن القدرات الحقيقية ولا يتحدث عن الرغبات والأمنيات التي يمثلها تيار سموتريتش وبن غفير ونتنياهو.
قرار نتنياهو ومن حوله بالحفاظ على أجزاء من قطاع غزة في المرحلة النهائية لم يعد خفيا، بل تحول إلى أمر يريدون أن يصبح واقعا. قد يرى الكثيرون بأن ما يريده بنيامين نتنياهو ومن حوله من اليمين القومي هو عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، لكن الواقع بأن هؤلاء يريدون ما هو أبعد من قطاع غزة.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأوضحت المحكمة أن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل نتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب. يأتي ذلك بعد رفض المحكمة الطعون التي تقدم بها كيان الاحتلال ضد هذه المسألة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على وحدة الدول الإسلامية كعامل يمنع الاحتلال من ارتكاب الجرائم. قائد حركة أنصار الله يؤكد ثبات صنعاء على موقفها المساند للمقاومة في غزة. وحزب الله يدك قاعدة حتسور الجوية الحساسة في إشدود بصواريخ نوعية. إلى اللقاء بإذن الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين، نبينا وقائدنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. العلامة الأولى في هذا المقطع: يعفو عمن ظلمه. هنالك بعض الناس يقومون بظلم الآخرين، لا يخافون الله سبحانه ولا يتقونه، يقومون بأفعالهم متعمدين، وبعض الناس يقومون بالظلم اشتباها وخطأ. قد يقع هذا الظالم بين يدي المظلوم، فإذا كان المظلوم ذا قوة قد يسعى للانتقام، فهو يريد أن يثأر مما فعله الظالم به. والانتقام له ضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها، أما مع التقي فإن كان ذا قوة واستطاع أن ينتقم من الظالم فإنه يأخذ العفو. خذ العفو كما يقول الله تعالى. إذن التقي يعفو عمن ظلمه، لكن هنالك حالة لا مجال فيها للعفو، وذلك فيما إذا كان العفو معينا للظالم على ظلمه أو على ازدياد ظلمه أو على استمرار ظلمه. أحيانا يكون العفو مساعدا إذن في الظلم، وهذا ممنوع، لكن إن شعر التقي أو علم أو اطمأن بأن العفو عن الظالم يساعد في ردع الظالم عن ظلمه، فإن التقي يعفو ويسامح، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه. في الصفة الأولى لم يمارس التقي صفة الانتقام، كذلك في الصفة الثانية لا يمارس صفة الانتقام، فإن التقي لو كان بحاجة إلى شيء إلا أنه منع. بعض الناس يمنعون الآخرين من كثير من العطايا، إما عن بخل وإما عن ظلم أو مشاكل ذلك. وقد يصادف في بعض الأوقات أن من لا يعطي يقع في ضائقة يحتاج معها إلى من يعطيه، فإن التقي لا ينتقم بل يسارع إلى إعطائه. فإنه إن منعك إنسان من عطاياه ومشاكل، وعندما احتاج إليك قمت أنت بمنعه أيضا، تصيران أنت والمانع في مرتبة واحدة. في المثل الشعبي يكون هو طنجرة وأنت غطاؤها، طنجرة ولاقت غطاءها، كما في المثل الشعبي. المقصود أن لا تتصف بوصف أنت كنت ترفضه وكنت تأباه وكنت تنزعج منه وتتأذى منه. فإن منعك هذا الإنسان وفي يوم احتاج إلى عطائك فكن تقيا واعطه إن كنت قادرا على العطاء. ويصل من قطعه، يجب صلة الرحم بحدود معينة، قطيعة الرحم محرمة. عليك أنت أن تداوم على السؤال عن أرحامك، عن أقربائك، أن تسأل عنهم، أن تطمئن عليهم. وأما لو أن أحد أرحامك قطع صلته بك، فإن كنت تقيا عليك أن لا تقطع الصلة به، فإنه إن أخطأ بقطع الصلة لا تكن مثله مخطئا. نعم، إذا كان في صلته أذية لك فهنا لا يجب أن تصله. مثلا لو أنك تعيش مع إنسان قد قطع صلته بك، وأنت تعلم أنك لو تحدثت معه أو لو ذهبت إلى بيته فإنه سيقوم بشتمك مثلا، أو سيقوم بأي أذية لك، فهنا الصلة ليست واجبة. لكن على أن تجهد أن تصل هذا الإنسان، فإن من خلق المتقين أن يصل من قطع. وهكذا نكتشف من خلال هذه الصفات الثلاث أن التقي لا يسعى للانتقام حتى لو كان قادرا على الانتقام. مع قوته، مع قوة الداعي إلى الانتقام، نراه تقيا ورعا، ونراه حليما. يعفو عمن ظلمه فلا ينتقم، يعطي من حرمه لا ينتقم، يصل من قطعه لا ينتقم. تعاملوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق الناس، فلو كان الناس مخطئين لا تكونوا مثلهم. أثبتوا لهم أن الإسلام دين الرفعة، دين السمو، دين العلو، أن الإسلام دين الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرواية المعتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الخلائق هنا جمع خلق، أي الطبائع والسجايا. فما هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وعن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه وعلى أبيه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، العنق الجماعة، فيقوم عنق من الناس، فتلقاهم الملائكة فيقولون، الملائكة يسألون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. هذا جزاء عدم الانتقام. لا تعتقدوا أن التسامح من صفات الضعف، بل هو من صفات القوة. فالعفو عند المقدرة، وليس العفو عند الضعف. وما كانت الجنة نتيجة حتمية له فهو من أرقى الفضائل ومن أحسن الفضائل. أيها الإخوة والأخوات، فلنسعى كي نستوعب الناس، كي نجعل الناس في قلوبنا وصدورنا، أن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مهما أخطأ الناس استوعبوهم وحاولوا أن تبرزوا لهم وجها مشرقا من وجوه الإسلام. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان والخير، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني، نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عادل الأمير. موضوع البحث هو الشرك بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا، فما لك مورق لا تجزع. أيروق عين منزل بك رائق، ومنازل التوحيد قفر بل قعو. والدين قوض أهله فمحله دثر، وشتت شمله المتجمع. لله أقمار أفلن بكربلا، ولها بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع. طف بي على مغنى الطفوف وقل له أتراك تعلم من بأرضك مدعو. فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للفضيلة والإمامة مجمع وحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا أرواحكم بذكر المصطفى وآله ثلاثا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. أتصور في القرآن الكريم لو تقلب سور القرآن من الحمد إلى سورة الناس لن تجد مقطعا تربويا يختص بتربية الأبناء أكثر تفصيل من المقطع اللقماني. تناول أول ما تناوله لقمان قضية التوحيد، قضية الاعتقاد، يريد يزرع التوحيد في قلب ولده. يا بني لا تشرك بالله، لأن العقيدة إذا ارتكزت في القلب بعد خلص العمل يأتي، السلوك يتبع الاعتقاد. يا بني لا تشرك بالله، هالعقيدة إذا تركزت هنا بقلب الطفل بقلب الولد بعد خلص الدين إذا ناشئ على أساس السلوك يتبعه. ولذلك إحنا رأينا وسمعنا في عاشوراء نماذج، شوف هالنموذج الرائع لأبي الفضل سلام الله عليه، يعلل سلوكه هو بنفسه. شو يقول؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا طبعا هالبحث حقيقة يستحق أطول من هذا، لكن بعد لما وصلت إلى أبي الفضل اسمحوا لي أن أختم هنا عند هذا الرجل العظيم، عند هذا الرجل الكبير، هالرجل اللي حقيقة هد مصرعه الحسين. وترى هد مصرعه الحسين هالشكل الرواية التاريخية تقول، مو لأن العباس أخ للحسين، لا، لأن كتلة مواهب، كتلة فضائل. رحم الله السيد جعفر الحلي، شلون يصور وقفة الحسين عند أبي الفضل؟ شو يقول؟ يقول: نادى وقد ملأ البوادي صرخة، مو الشكل؟ حافظ الأبيات، يقول: الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه وطرفه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه نادى وقد ملأ البوادي صرخة من هولها صم الصخور تألموا أو خيما يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحي يا من ملا يا يرحموا يا ابو الفضل في وين الجفوف قال له يا اخويا تقطع وما بين نصفه دمي على عيوني جمد يا حسين ما اشوف نشف دمومي يا بقيه الهاش قال لي يا أخويا وين بتارك طرحت قال لي يا أخويا انقطعت جفوفي وتركته لو كان سالم كان هالبيرق نشارته ورديت للخيمة وجود الماء سالم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحقهم شافي كل مريض، خصوصا مرضانا المنظورين، اللهم من عليهم بحرمة سيد الشهداء وبحرمة باب الحوائج أبي الفضل العباس. يا الله تقبل منا، يا الله اقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. تقبل من المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عادل الأمير، نشكركم لحسن الإصغاء.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الله القوي القوي القادر مالك الملك العزيز العزيز القاهر. قل هو الله القوي القوي القادر مالك الملك العزيز العزيز القاهر. إنه الأول والآخر إنه الظاهر والباطن
إنه الأول والآخر إنه الظاهر والباطن.
قل هو والفرد هو الفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع
فهو
والرافع إنه
والفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا نعمة القرآن، وأسمى الصلاة والسلام على محمد نبي الإيمان وعلى آله أولياء الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الأفاضل. في تاريخ القرآن الكريم حقائق لا بد لكل مسلم أن يطلع عليها، فهي ترسم له مشاهد هادية إلى السبيل الأسلم للتعرف على مفاهيم كتاب الله ومقاصده ومعارفه. من ذلك أن الإمام علي عليه السلام كان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله اطلاعا على الوحي، وأشدهم فهما للآيات وأحفظهم لها، حتى قال عبد الله بن مسعود: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله 70 سورة، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب. روى ذلك الخوارزمي الحنفي في المناقب، والبدخشي في مفتاح النجا في مناقب أهل العبا. وبعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كان الإمام علي عليه السلام أول من تصدى لاحتضان القرآن الكريم، فقال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقسمت ألا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي على ظهري حتى جمعت القرآن. روى هذا الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء، والإيجي الشافعي في توضيح الدلائل، وأكد ذلك ابن النديم في الفهرست، فذكر أن عليا رأى من الناس طيارة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. بعد هذه الحقيقة إخوتنا الأحبة الأكارم، لا نشك أن الإمام علي عليه السلام كان الأدرى بكتاب الله من غيره، فإذا قال فيه شيئا كان قوله الأدق والأرضى عند كل مؤمن ومسلم. وقد قال سلام الله عليه: نزل القرآن 4، فربع فينا وربع في عدونا وربع أمثال وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن. أورد هذه الرواية الحافظ أبو نعيم في كتابه النور المشتعل أو ما نزل من القرآن في علي، والإيجي الشافعي في توضيح الدلائل بإسنادهما إلى الأصبغ بن نباتة، فيما ذكر أن هذا المعنى الشريف مستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، واقفا فيه على تأكيد في علي عليه السلام. فقد جاء في شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي أن رسول الله قال لأصحابه: إن القرآن 4 أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن. هكذا رويت رواية عن ابن عباس أكدها الحافظ أبو نعيم بأسانيد عديدة في كتابه النور المشتعل. ولعل من مشاهير الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم السلام خاصة، وهي من كرائم القرآن في علي عليه السلام، قوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قيل علم الله عز وجل آدم عليه السلام معاني الأسماء، وقيل علمه ألقاب الأشياء ومعانيها وخواصها، ثم عرض سبحانه أصحاب الأسماء. وهنا يرى المفسر المرحوم السيد محمد حسين الطباطبائي في الميزان أن هؤلاء الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند الله تعالى، محجوبة بحجب الغيب، أنزل الله سبحانه كل اسم في العالم بخيرها وبركتها، واشتق كل ما في السماوات والأرض من نورها وبهائها، وأنهم على كثرتهم وتعددهم لا يتعددون تعداد الأفراد، ولا يتفاوتون تفاوت الأشخاص، وإنما يدور الأمر هناك مدار المراتب والدرجات، ونزول الاسم من عند هؤلاء إنما بهذا القسم من النزول. والآن لنذهب معنا أيها الإخوة الأفاضل إلى بيان أوضح وأكثر كشفا لمعنى الآية الشريفة. مستمعين الأفاضل، يميل بعض المفسرين إلى أن الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم عليه السلام هي ذوات المسميات وحقائق الأشياء لوجود خاصية الاسم فيها، فيكون تعالى قد علمه أسماء كل شيء، وهذا لا يتعارض مع تعليمه سبحانه آدم أسماء خاصة شريفة كانت سببا للفيض الإلهي الذي انبثق عنه هذا الوجود العظيم. فنجد أن السيد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية يرى أن علي عليه السلام هو أحد المعروضين على الملائكة في من عرض من حجج الله تعالى وهم أرواح، مستدلا بقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء حججه حجج الله كلها، ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظم منزلتهم عند الله عز ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه في بريته. هذا فيما روى فرات الكوفي في تفسيره قول الإمام الصادق عليه السلام: فلما خلق الله تعالى آدم نظر إليهم، أي إلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم عن يمين العرش، فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هؤلاء صفوتي وخاصتي، خلقتهم من نور جلالي وشققت لهم اسما من أسمائي. قال: يا رب فبحقك عليهم علمني أسماءهم. قال: يا آدم فهم عندك أمانة، سر من سري لا يطلع عليه غيرك إلا بإذني. فأخذ عليه العهد ثم علمه أسماءهم، ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن علمهم بأسمائهم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم علمت الملائكة أنه مستودع وأنه مفضل بالعلم، وأمروا بالسجود، إذ كانت سجدتهم لآدم تفضيلا له وعبادة لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 186. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه للظالم البادي غدا بكفه عضة، أي عض الظالم على يده ندما يوم القيامة. في الواقع هنا إشارة إلى الآية 27 من سورة الفرقان القرآن الكريم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا ما يطلقه الإنسان في يوم القيامة، الذي من جملة أسماء يوم القيامة هو يوم الحسرة، ومن أسماء يوم القيامة لأنه يوم حسرة وندامة للظالم والمجرم بعدما تنكشف أمامه الحقائق، وتتبخر يوم ذاك كل مظاهر القوة والقدرة والعناوين والأوسمة الزائفة المادية، ويتفرق عنه أهله وأولاده وأصحابه ومناصروه، ويبقى وحيدا فريدا. هنالك لا يبقى أمام الظالمين والمجرمين سوى الحسرة والندامة على ما فرطوا في حياتهم وقدراتهم وأضاعوا فرص الخير، وبدل ذلك اكتسبوا المعاصي والذنوب وظلموا أنفسهم كما ظلموا عباد الله، وهم متبخترين وساخرين، كما يشير القرآن الكريم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إن هذه الحكمة تشير إلى فعل الإنسان وارتكابه الظلم الذي يولد لديه الندم يوم القيامة، وعض الكف الذي هو كناية عن الندم. فالإمام عليه السلام يدعونا إذا الندامة في الدنيا والتوبة فيها قبل الآخرة التي لا تنفع فيها الندامة. فالحياة لا تخلو من اتخاذ خيارات خاطئة أو قرارات متسرعة تجعلنا نشعر بالحزن وخيبة الأمل، ونظل نندم عليها طوال الوقت. فالندامة وفقا لتعريف علماء النفس هي الطريقة التي تخبرنا بها أدمغتنا بإعادة التفكير في خياراتنا، لأن الندم لا يعني تغيير الماضي بقدر ما يعني تحسين المستقبل في الدنيا. علينا ألا نتظاهر بأنه لا شيء يستحق الندم في محاولة للهروب من إعادة التفكير في تصرفات وقرارات خاطئة تثير مشاعر الحزن والخجل والغضب والشعور بالذنب. لكن حتى المشاعر المؤلمة يمكنها أن تشكل مصدر إلهام قوي لإعادة التحفيز. إذا حاولنا تصحيح أفعالنا في الدنيا قبل الآخرة، وذلك باتباع منهج أهل البيت في مسيرتنا الدنيوية للابتعاد عن الأخطاء والخيارات الظالمة في حقنا وحق المجتمع.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد في الحديث النبوي المشهور: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. وهذه هي الطريقة العقلانية لتعديل الأخطاء والابتعاد عن الظلم في الدنيا والاستعداد ليوم البقاء. وكما تقول تينا سيليغ الأستاذة بجامعة ستانفورد التي تشجع على تدوين جميع الإخفاقات والأخطاء الشائعة في حياتنا اليومية في خانة واحدة، ثم كتابة الدرس الذي نتعلمه بجوار كل خطأ في جملة واحدة. فسوف تلاحظ أنماطا من التفكير تسبب لك العديد من الأخطاء، وستكتشف أن مواجهة أخطائك بشكل مباشر جعلت منها وسيلة لاكتساب معرفة أفضل بتقلبات الحياة، كما أن رؤيتك لما تفعله بشكل خاطئ مرارا وتكرارا ستجعلك مؤهلا بشكل أفضل للتوقف عن القيام بذلك مرة أخرى لاحقا. وبدلا من محاولة تجاهل الشعور بالندم، من الأفضل التدرب على خوض التجربة والتفكير في قبول ما نشعر به من دون قلق أو إغراق في الأسف. علينا أن نعلم أن التفكير بعواقب أفعالنا وآثارها في مسيرة حياتنا وما نحصده من ظلم الآخرين ليوم الحساب، وأن نعرف بإمكاننا الاستفادة من التجارب الخاطئة وتحويلها إلى عمل إيجابي ينفعنا وينتفع به من حولنا. يضع الإنسان قائمة بندمه الكبير والصغير، ثم يقوم بعملية عصف ذهني للوصول إلى خطوات عملية لمعالجة ما يزعجه. فالعلاج النهائي لهجوم الندم هو عدم الشعور بالسوء أو الإفراط في التفكير، والسعي وراء الحلول، واستخدام الخبرات المكتسبة من التأمل الذاتي في إحداث التغيير. سيكون للندامة أثرها الإيجابي في الحياة، ولكن الظالم لا تنفع الندامة في الآخرة. من الحسرة يوم القيامة أن يرى الرجل ما له الذي آتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره، وقد ورثه وعمل فيه بالحق وكان له أجره وعلى الآخر وزره. أو يرى رجلا يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وعميه. ولكي لا يعض الإنسان كفه يوم القيامة عليه القيام بالعدل، ولا يكتفي بوصفه والدعوة إليه فقط. فقد روي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. وكان من دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه: إلهي أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، وأمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك فتصدق علينا، وأمرتنا أن لا نرد المساكين عن أبوابنا ونحن مساكينك فلا تردنا عن أبوابك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الحرب غالب ألا هل في تربة الإسلام في الجذر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
من حرب المدار ومن في الحرب
مذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريح كفى ظلما وعدوانا فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على وحدة الدول الإسلامية كعامل يمنع الاحتلال من ارتكاب الجرائم.